بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعل الصيام والقيام خالصا له سبحانه وتعالى، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حديثنا اليوم عن جزء من آية من كتاب الله سبحانه وتعالى: قم الليل إلا قليلا. وسوف نتحدث في هذه العجالة أو هذه المحاضرة عن مقدمة وفضل قيام الليل، وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وعن حال السلف الصالح في قيامهم لليل، وعن طبقات السلف الصالح في قيامهم لليل، وما هي الأسباب المعينة على الصيام على قيام الليل، وما هي فوائد قيام الليل القلبية والجسدية والطبية، ثم بعض الآداب التي يتأدب بها من رام قيام الليل. عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان أول كلامه عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فأرسى قواعد عليه الصلاة والسلام، قواعد اجتماعية وتكافل اقتصادي وعدم التعالي والتكبر ونبذ الطبقية وإطعام الطعام والألفة الاجتماعية وصلة الأرحام وترويض النفس وتربية الذات على طاعة الله سبحانه وتعالى، في كلام لا يتعدى سطرا واحدا أجمل سعادة الدنيا كلها في سطر واحد عليه الصلاة والسلام. فقد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، يقول الكلمة الواحدة فتشرح في مجلدات عظيمة. ولا يزال الطب يبحث في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وسوف يبحثون فيها إلى قيام الساعة. عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. هذه الكلمة يبحث فيها الباحثون، علماء النفس وعلماء الاجتماع وعلماء الطب، كلهم يبحثون إلى قيام الساعة، لا ينتهون من معنى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. ومثل ذلك عليه الصلاة والسلام عندما قال في أول كلمة قالها عند قدومه للمدينة: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. امنع جفونك أن تذوق مناما، وذر الدموع على الخدود سجاما، واعلم بأنك ميت ومحاسب، يا من على سخط الجليل أقاما. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمس البطون من التعفف ضمرا، لا يعرفون سوى الحلال طعاما. يا أيها المزمل، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يقول أحد الأدباء: يا أيها المزمل، دعوة من السماء وأمر من الكبير المتعال، قم. أي يا محمد، قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك، قم للجهد والنصب والكد والتعب، قم فقد مضى وقت النوم والراحة، قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد. إنها كلمة عظيمة تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته هذه الكلمة أخرجت النبي صلى الله عليه وسلم من دفء الفراش من البيت الهادئ والحضن الدافئ لتدفع به في الخضم بين أنواع الشدائد في دعوة أعلنها بين العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن النفس يا أيها الإخوة إن النفس عندما تعيش مستريحة تعيش صغيرة وتموت صغيرة، أما صاحب النفس الكبيرة الذي يجمع هذا العبء الكبير فما له والنوم وما له والراحة وما له والفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنها مدوية عندما قال عز وجل: يا أيها المزمل يا أيها المدثر، التفت إلى زوجه خديجة رضي الله عنها وأرضاها وقال: يا خديجة ولى عهد النوم، ولى عهد النوم. وبدأت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أتعاب وجهد وسهر وتعب، كل ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى. أمة القرآن، أمة القرآن، أمة قيام الليل، إن قيام الليل هو زاد المجاهدين في سبيل الله عز وجل، هو زاد الشجعان الذين يرفعون الدعوة خفاقة في كل مكان، يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل انهمال الوابل الهطال، في الليل رهبان وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال، وإذا بدا علم الرهان رأيتهم يتسابقون بصالح الأعمال، بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. هؤلاء هم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى نفسه وربى أصحابه على قيام الليل، وهذا عباد بن بشر الصحابي الجليل جعله النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات حارسا يحرس المسلمين هو وصحابي آخر، فلما جن الليل واطمأن أن المكان آمن قام وصف قدميه بين جلال الله سبحانه وتعالى، افتتح سورة الكهف، وهناك عدو يتربص بهذا الصحابي وبمن معه، فلما رأى ذلك الصحابي واقفا استل سهمه ثم ضرب به الصحابي، فجاء السهم في صدره فانتزعه وأكمل قراءة سورة الكهف، ثم رماه بسهم آخر فانتزع السهم واستمر في قراءة السورة، ثم رماه بسهم ثالث وإذا بالدماء تسيل على جسده الطاهر حتى سقط على الأرض، فانتبه خويه زميله انتبه إلى هذا الصحابي الجليل، فلما رآه مدرجا بالدماء قال: رحمك الله، لم لا توقظني؟ قال: إني كرهت أن أقطع سورة الكهف. لا إله إلا الله. هؤلاء هم الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويحكي أهل السير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت لهم عدو فواق ناقة حتى ينهزم، فهذا هرقل عظيم الروم في أنطاكيا لما قدمت جيوشه تجر أذيال الهزيمة قال لقواده: ويلكم ويحكم، اخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم أكثرهم، قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن. قال فما بالكم تنهزمون؟ كيف هؤلاء القلة من الناس يهزمون جيوشا جرارة؟ فقال شيخ من عظمائهم اسمعوا ماذا قال الأعداء وماذا قال الكافرون وماذا قال المشركون عندما كانت الأمة تقيم الليل، عندما كانوا رهبانا بالليل، عندما كانت قوتهم مستمدة من قوة الله سبحانه وتعالى. ماذا قال أحد عظمائهم؟ قال من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في الأرض. وضع النقاط على الحروف، وضع النقاط على الحروف. أمة المليار لا تساوي ثمن أكرم الله الجميع كلب من كلاب أعداء الله سبحانه وتعالى. بشخص واحد من حفدة القردة والخنازير يقتل شعب كامل ويباد. عندما تركنا قيام الليل، عندما تركنا هذه القوة العظيمة التي تمسك بها المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن معه، قال ابن كثير رحمه الله في ترجمة السلطان الزاهد المجاهد نور الدين زنكي رحمه الله، قال إن جماعة من العباد ممن يعتمد على قولهم دخلوا بلاد القدس طهرها الله من رجس يهود للزيارة أيام أخذ القدس الفرنج، الفرنج احتلوا القدس قرابة 99 سنة، فسمعوهم يقولون أن القسم أن القسيم ابن القسيم يعنون نور الدين رحمه الله له مع الله سر لأنه أذاقهم الويلات، فإنه لم يظفر وينصر علينا بكثرة جنده وجيشه، إنما يظفر علينا وينصر بالدعاء وصلاة الليل، فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعوه فإنه يستجيب له ويعطيه سؤله فيظفر علينا. هذا كلام بعض من لا يؤمن بالله عز وجل، عرف أن نور الدين لا يملك قوة سحرية وإنما هي قوة يستمدها من قيام الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، قيام الليل له فضائل، فقد وصف الله عز وجل عباده المتقين، فاسمعوا عباد الله، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ماذا لهم يا عباد الله؟ لهم جنات لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهؤلاء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عجيب، يقوم الليل يصلي ويبكي ثم يختم صلاته بالاستغفار، يختم صلاته بالاستغفار. ما هو الذنب اللي أذنبه؟ ما هي الكبيرة التي ارتكبها؟ ماذا نقول لمن يسهر على القنوات الفضائية؟ ماذا نقول لمن يسهر في المجالس الغيبة والنميمة؟ ماذا نقول لمن يسهر في أماكن شرب الدخان والشيشة والخمر؟ ماذا نقول لهم؟ وهذا يقوم الليل حتى تتفطر قدمه ثم يستغفر الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب استغفرك واتوب اليك، يا رب استغفرك واتوب اليك. ما هو الذنب الذي اذنبته؟ انه مع قيامه لليل يستشعر بتقصيره بين يدي الله سبحانه وتعالى. هكذا عباد الله سبحانه وتعالى. وسئل الحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها؟ قال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. عندما يأتي الصباح ترى بعض الناس في وجوههم نور، النور كأنه فلقة قمر، تعرف أن هذا كان بين يدي الله عز وجل في الليل. وبعض الناس يصبح وجهه أسود مكفهر مكتئب، فهذا غالبا لم يصلي الفجر في المسجد، فيصبح خبيث النفس كسلان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في وصفهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واسمع يا عبد الله إلى عباد الله عز وجل كيف يقفون بين يدي الله وكيف يتعاملون مع مولاهم سبحانه وتعالى. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي الذي يعلم بأن الله هو الواحد، لا يستوي من يعلم بأن الله هو المتفرد سبحانه وتعالى، لا يستوي من يعلم بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لا يستوي هو الذي لا يقوم لله سبحانه وتعالى، لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب أن يهون الله عليه الوقوف يوم القيامة فليريه سبحانه وتعالى فليره الله في ظلمة الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الله أكبر يا عباد الله، إنها سلعة تريد شيئا نقدمه حتى نحصل على هذه السلعة يوم القيامة. ويصف الله عز وجل في سورة السجدة عباده المتقين وهم يتركون الفرش الوثيرة والزوجات الحسان والهواء البارد ليتقلبون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ماذا أعطاهم الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أعطى لهؤلاء الأخفياء الأتقياء الذين لا يعلم بهم إلا الله؟ قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا جزاؤهم في الجنة، الحور العين، وقبل ذلك لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى. فلما كان ذلك حال أهل الليل كان في مقدمتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان في مقدمتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. فتقول عائشة الصديقة رضي الله عنها وأرضاها: ولعن الله من لعنها، ولعن الله من اتهمها بالزنا، ولعن الله من تكلم في عرضها. عائشة الصديقة التي ارتضاها الله عز وجل زوجة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم تقول رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا يقول هذا الرجل الصالح عليه الصلاة والسلام؟ يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا أيها الإخوة والأخوات المستمعات، هذا في مقام الشكر لله عز وجل، فكيف في مقام العبودية كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما كثر لحمه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، فإذا أراد الركوع قام وركع صلى الله عليه وسلم. ثم هذه المرأة المباركة رضي الله عنها وأرضاها توصي عبد الله بن أبي موسى النصري، تقول له: لا تدع قيام الليل. اسمعوا لوصية الصديقة رضي الله عنها، تقول له: لا تدع قيام الليل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه، وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. أما في العشر الأواخر من رمضان فحدث ولا حرج، حدث ولا حرج عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وحتى نقف مع صورة من صور قيام الليل عند المصطفى صلى الله عليه وسلم، يحدثنا حذيفة بن اليمان عن موقف واحد من المواقف العظيمة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، قام وصلى وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال حذيفة: فافتتح البقرة، بدأ يقرأ في سورة البقرة. فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها. استمر النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. كم جزء؟ 6 أجزاء. قراءة متأنية مترسلة، يعني تقريبا 3 ساعات واقف على قدمه صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. ألن بعض الأئمة يقرأ الإمام صفحتين يقول إن هذا فتان؟ صفحتين تقرأ بنا؟ طولت علينا وكسرت أقدامنا، بينما عندما نأتي عند المتاجر نصف سرة 2 ساعة 3 ساعة 4 ساعات ما نتعب، وإذا جينا للصلاة في صفحة وصفحتين قال: أنت فتان يا أخي، شردت الناس من المسجد. والمصطفى صلى الله عليه وسلم يصلي بالبقرة والنساء وآل عمران، ثم يقول الصحابي: فجاء فركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، فكان ركوعه نحو من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان السجود قريبا من قيامه. يعني تقريبا 7 ساعات يصلي ركعتين عليه الصلاة والسلام. قد يقول البعض: يا أخي كيف يتحمل؟ أنا أقول لك كيف يتحمل. إذا أنت ذهبت إلى مكان تجارة وتعلم أنك سوف تقبض 100,000 ريال أو دينار أو جنيه أو درهم، لكن يجب عليك أن توقف 6 ساعات متواصلة وتحصل بعد على 100,000، تشعر بالتعب ولا ما تشعر بالتعب؟ ما تشعر بالتعب، لأن هناك لذة للمال. وكذلك من أراد امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقوم يتلذذ بقيام الليل، يناجي ربه عز وجل، فلا يشعر بالوقت ولا يشعر بالقيام ولا يشعر بشيء، لأنه قد ذهب إلى ربه سبحانه وتعالى. وها هو كما ذكرنا كان يقوم الليل فيقول أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أو هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أثر في الصحابة رضي الله عنهم وفي التابعين، فلنستمع إلى حال السلف في قيامه لليل الذين سطروا صورا عظيمة في قيامهم لليل. فهذا عمر رضي الله عنه وأرضاه يمر على بيت فيسمع قارئ يقرأ من سورة الطور وإذا به يسقط على الأرض فيحمل ويذهب به إلى بيته ويمرض شهرا كاملا لا يدري الناس ما مرضه من آية واحدة. وهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما مر ببيت وسمع قارئ يقرأ هل أتاك حديث الغاشية، قال نعم نعم أتاني، نعم نعم أتاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل بآية واحدة من سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، فكان يرددها حتى طلع الفجر عليه الصلاة والسلام. وهذا الحسن البصري رحمه الله يقول لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل. وهذا أبو عثمان النهدي يقول تضيفت أبا هريرة فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثة أقسام، أبو هريرة وأمه والخادم، فأبو هريرة رضي الله عنه يقوم ثلث الليل الأول ثم يوقظ أمه فتقوم أمه فتقوم ثلث الليل الثاني ثم توقظ الخادم فيقوم الخادم ثلث الثالث من الليل، فالليل من العشاء إلى الفجر كله قراءة قرآن، ما يقف القرآن عن بيت الصالحين. وهذا شداد بن أوس رحمه الله إذا أوى إلى فراشه كان كأنه حبة على مقلاة، المقلاة هو مقلاة الذرة، كان كأنه حبة على المقلاة، ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام، فيقوم إلى مصلاه يتذكر وقوفه بين يدي الله عز وجل، قم الليل إلا قليلا. وهذا طاووس رحمه الله كان يهب من فراشه إلى قيام الليل عندما يتذكر أن جهنم أعدت للكافرين يوم القيامة فيتعوذ بالله من النار ثم يقوم الليل. وهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه، الزبير بن العوام من حواري النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم الليل عند الكعبة، كان إذا صلى من طول قيامه يقف الحمام على كتفه لا يتحرك، فلما غزا الحجاج بن يوسف الثقفي الكعبة ورمى الكعبة بالمنجنيق فجاءت حجارة على ثوبه فقدته قطعته ولم يتحرك حركة واحدة. وكان إذا ركع رحمه رضي الله عنه وقفت العصافير فوق ظهره تظنه جذع شجرة. ولأن الواحد إذا صلى جلس يحك وخرج الجوال ولعب في الساعة ولعب في النظارة ولعب في الثوب وكأنك تراه ليس مصليا، أين هذا من وقوف الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا منصور بن المعتمر رحمه الله كان إذا جن الليل طلع إلى سطح بيته ووقف بين يدي الله عز وجل يصلي. وكان لهم جيران، وكان هؤلاء الجيران فيهم حياء فلا يخرجون بناتهم للعب إلا إذا جن الليل يخرجن البنات إلى السطح يلعبن. فيوم من الأيام جاءت البنت الصغيرة مسرعة إلى أمها تقول: يا أماه، إن جذع الشجرة الذي كان عند جيراننا لم أره اليوم. ماذا تقول هذه البنت الصغيرة؟ تقول: يا أماه، إن جذع الشجرة الذي كان عند جيراننا لم أره اليوم. وكان ذلك اليوم وفاة المنصور بن معتمر. فقالت لها: يا بنية، إنه ليس جذع شجرة، إنه المنصور كان يقوم الليل حتى تظني أنه جذع شجرة. هذا القيام، هذا القيام بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، كان إذا حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرك، رهبة وتعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لدغته عقرب أكثر من 10 مرات فما تحرك من مكانه. ووقف الزنبور على جبينه فقرصه حتى سال الدم على وجهه، ما تحرك تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أين هذا التعظيم أيها الإخوة عندما نقول لشخص: يا فلان، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: هذه السنة ما عليك فيها. لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أمامك وأمرك بهذه السنة، أكنت تقوله هذا الكلام؟ أتجرؤ أن ترد عليه بهذا الرد؟ أخي في الله، يوم القيامة كيف تريد أن تدخل الجنة؟ والله لا تدخلها إلا من الطريق الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم. والله لا تستطيع أن تقرب باب الجنة إلا من الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تقول هذه السنة أتركها، ما عليك فيها؟ كيف ما عليك من السنة؟ وهل ضاعت الأمة إلا عندما ضيعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندما أضاعت واستهانت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضاعت الأمة، فأصبحت لا تساوي فلسا أمام الأمم عندما ضيعت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا رياح القيسي تزوج امرأة اسمها ذؤابة. هذه ذؤابة كانت من العابدات الصالحات، فمدح أمامها رياح ابن عمرو القيسي، فتقدم إليها فتزوجها. فلما جن الليل، معروف أول ليلة في الزواج تكون ليلة أنس وليلة يعني اقتراب من الزوجة، فهذه الزوجة ثؤابة عابدة قانتة صالحة، فلما جن الليل توضأت بعدما تهيأت لزوجها، ثم توضأ اغتسلت وتوضأت ووقفت بين يدي الله عز وجل فصلت ربع الليل، ثم قالت: يا رياح، قم فصلي. قال لها: ليس بعد، يريد أن يختبرها. فقامت الربع الثاني من الليل، ثم قالت: يا رياح، قم فصل. قال: ليس بعد. فقامت الربع الثالث من الليل، ثم قامت الربع الرابع من الليل حتى قرب الفجر، فقالت: يا رياح، لم يبق إلا القليل. فقال لها مثل مقالتها السابقة. فلما اقترب الفجر قالت: يا رياح، لقد عسكر المعسكرون وفاز المحسنون، يا ليت شعري من غرني بك، يا ليت شعري من غرني بك. فلما رآها فعلا عابدة صارت حياة من أحسن الحياة، فكان هو وهي يقومان الليل رحمهم الله. إن قيام الليل أيها الإخوة دأب الصالحين من قبلنا، واجتهدوا اجتهادا عظيما. فهذا مالك بن عبد الله بن أبي بكر قال: سمعت أبي يقول: كنا ننصرف في رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، يعني يقومون أغلب الليل. وهذا داود بن الحسين قال عن عبد الرحمن بن هرمز قال كان القراء يقومون بسورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قام به القراء في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف، يعني قم بسورة البقرة في 8 ركعات. وهذا نافع يقول كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم في بيتي في شهر رمضان، فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم خرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يصلي حتى يطلع الفجر. وهذا عمر بن جدير أو حدير قال كان أبو مجلز يقوم بالحي في رمضان يختم في كل 7، يعني في كل 7 أيام يختم. وكان أيضا بعض التابعين يختمون القرآن في كل 10. وذكر لي أحد الإخوة في مصر، أظن في القاهرة والإسكندرية، هناك مسجد يصلي يختم القرآن في كل 10، في 10 الأولى، في 10 الثانية، ثم يختمون القرآن في كل 3 ليالي في 10 الأواخر. وكان يدخلون إلى صلاة المغرب ويخرجون قريب طلوع الفجر من قيام الليل. ولا شك أن هذه الأمة مباركة فيها خير، والخير باقي فيها لقيام الساعة، ولا يزال هناك أناس يتشبهون بالسلف الصالح رحمهم الله. أما طبقات السلف في قيام الليل، يقول ابن الجوزي رحمه الله واعلم أن السلف كانوا في قيام الليل على 7 طبقات. الطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل، وفيهم من كان يصلي الفجر بوضوء العشاء، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله. الطبقة الثانية كانوا يقومون شطر الليل، أي نصف الليل. الطبقة الثالثة كانوا يقومون ثلث الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وإذا جمعت الثلث السدس أصبح نصفا، أصبح ثلثين، أصبح نصف وينام نصف الليل. الطبقة الرابعة كان يقومون سدس الليل أو خمسه. نحن نريد أن نعرف نحن من أي طبقة، ربما خرجنا عن طبقات السلف في الطبقة الثامنة. الطبقة الخامسة كانوا لا يراعون التقدير، وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم، فإذا غلبه النوم نام، إذا انتبه قام وصلى. الطبقة السادسة قوم كانوا يصلون الليل 4 ركعات أو 2 ركعات. الطبقة السابعة قوم يحيون ما بين العشاءين وينامون الليل ويستيقظون عند السحر فيصلون. وكل واحد منا أعلم بنفسه كيف هو مع الله سبحانه وتعالى في رمضان وفي سائر السنة، كيف حاله مع مولاه سبحانه وتعالى. قد يسأل البعض ويقول ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل، ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ هناك أسباب ظاهرة وأسباب باطنة. الأسباب الظاهرة 4. أول سبب معين على قيام الليل ألا يكثر من الطعام والشراب، فمن أكل كثيرا شرب كثيرا وكسل كثيرا ونام كثيرا وربما ترك صلاة الفجر، فإذا أردت أن تقوم الليل تقلل الطعام في الليل. هذا السبب الأول. الثاني ألا يتعب نفسه في النهار بدون فائدة، وإن يعني أخذ قيلولة. وهذا السبب الثالث، فبالتجربة من أعظم المعينات على قيام الليل أن تنام ولو ساعة في النهار، بعد الظهر قبيل العصر تنام ساعة تعينك على قيام الليل. السبب الرابع، وهذا السبب خطير جدا، نضع تحته آلاف الخطوط. ما هو هذا السبب؟ المعصية، المعصية ظلمة في القلب ومذهبة للبركة ونازعة للخير. المعصية أيها الإخوة، جاء رجل إلى الحسن البصري قال: يا أبا الحسن، قال إني أنام مبكرا أعد وضوئي وحاجاتي، أنوي بذلك قيام الليل ثم لا أقوم. يشتكي للعالم والعالم عنده علم. فقال الحسن رحمه الله: قيدتك ذنوبك. عندما يأتي المساء تمثيلية وفيلم ومجلس غيبة ونميمة وكذا وكذا، ثم تريد أن تقوم الليل ما تستطيع، لأن قيام الليل قلوب طاهرة، قلوب أحبها الله عز وجل، قلوب أذن الله أن تقف بين يديه سبحانه وتعالى، قلوب تستضيء بنور الله عز وجل. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين ابتعدوا عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وجاء رجل سأل ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما بالنا لا نقوم الليل، ما بالنا لا نقوم الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم. والإنسان ننظر إلى أحوالنا كلنا أيها الإخوة، في العشر الأواخر من رمضان كلنا نقوم الليل مرتاحين ومبتهجين وفرحين، ونقف مع الإمام في التراويح وفي التهجد، ونفوسنا مرتاحة ومطمئنة، لأننا من طاعة إلى طاعة إلى طاعة إلى طاعة، فنفوسنا انشرحت، نفوسنا استقرت بين يدي الله عز وجل. لكن في سائر السنة بعضنا من يمن الله علينا، نسأل الله أن يمن علينا وعليكم بالصلاح والخير والفلاح، وبعض الناس هدانا الله وإياهم يخلط عملا صالحا وآخر سيئا، ثم لا يقوم لصلاة الفجر فضلا عن قيام الليل. أما الأسباب الباطنة فهي أربعة كذلك. أول سبب باطن تريد أن تقوم الليل: سلامة الصدر من الحقد والغل والبغضاء لكل مسلم. سلامة الصدر، ما ينام الواحد يقول: والله فلان إذا جاء الغد أفعل به وأترك به واشتكي وأفعل به لا، ينام قلبه طاهر، قلبه قد خلي من الحسد من الغل من البغضاء، فهذا قلب طاهر يأذن الله عز وجل بقيام الليل. السبب الثاني: خوف يغلب على القلب من قصر الأمل، يقول: لعلي لا أستيقظ لصلاة الفجر، لعلي لا أعيش إلى غد، فليختم لي عمل صالح بين يدي الله عز وجل. وكم سمعنا أيها الإخوة، كم سمعنا من أناس كانوا من قوام الليل فختم الله لهم وهم سجدا بين يدي الله عز وجل في قيام الليل، ويبعث يوم القيامة ساجدا بين يدي الله عز وجل. فإن العبد يبعث على ما مات عليه، من مات ساجدا بعث ساجدا، ومن مات مجاهدا بعث مجاهدا، ومن مات صائما بعث صائما، ومن مات حاجا بعث حاجا، ومن مات على معصية بعث على هذه المعصية، صلى الله العفو والعافية. فلا يراك يا عبد الله، لا يراك مولاك إلا وأنت بين يديه سبحانه وتعالى في مرضاته. أما فوائد قيام الليل فهي كثيرة جدا. فهذا الحسن البصري رحمه الله يحكي لنا من فوائد قيام الليل: صحة الجسم، فقيام الليل مطردة للداء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأحسن الناس وجوها هم الذين يقومون الليل. وقيام الليل يعين العبد على فهم المسائل العلمية، فمن كان طالب علم أو طالبا في مدرسة أو في جامعة فالليل أعظم الأوقات للاستذكار وفهم المسائل. قال الإمام السبكي شيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله، وهو من علماء مصر رحمه الله، قال: الفوائد ترد في ظلمات الليل، الفوائد ترد في ظلمات الليل. وهذا الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة، هذا العلم الرجل العظيم الذي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة، يشعل المصباح ثم يكتب الفائدة ثم ينام. الآن إذا أردت أن تستيقظ في الليل، حركة فقط بيدك بإصبعك تفتح النور أو تغلقه. لكن في عهد الإمام البخاري رحمه الله لابد أن يأتي بالمصباح ويضع الفتيل في الزيت ويشعل، ما عنده كبريت، حتى يشعل النار ثم يشعل المصباح ويكتب الفائدة، فإذا انتهى من طفى المصباح ثم نام، ثم يتذكر فائدة أخرى ثم يشعل المصباح، يفعل ذلك 20 مرة في ليلة واحدة رحمه الله رحمة واسعة. إذن هذه بعض الفوائد، ومن ذلك أن قيام الليل هو الوقت الذي يستجيب فيه المولى دعوات المؤمنين واستغفار المستغفرين وتوبة التائبين وتفريج كربات المكروبين، كل هذا يكون في الليل بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان إذا نام عقد الشيطان على قافيته 3 عقد، وكل عقد يقول نم ليلا طويل. كلنا أيها الإخوة، كلنا إذا نمنا في الليل جاء الشيطان عليه لعائن الله وعقد عند قافية عند رأسنا 3 عقد، الذي لن تنفك عقده يصبح خبيث النفس كسلان، لأن 3 عقد هذه معقودة عليه. أما المؤمن فما يأتي الصباح إلا وقد انحلت 3 عقد. كيف؟ العقدة الأولى: فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. أول ما تستيقظ تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمات وإليه النشور. أول حاجة تذكر الله عز وجل فتنحل عقدة، ثم تتوضأ فتنحل عقدة، ثم تصلي فتنحل عقدة، فتصبح طيب النفس، طيب النفس انحلت 3 عقد. أما الذي لا يعرف الله عز وجل، أكرم الله الجميع، ينام مثل الجثة الهامدة، وربما نام على الأغاني، أو نام في يده الدخان، أو نام الشيشة بجواره، أو نام المسلسل أمامه، هذا كيف يذكر الله؟ يستيقظ ثم يفتح فمه ويتثاءب كأنه استغفر الله العظيم، يعني شيء انفتح، ثم يغسل وجهه ويذهب إلى العمل، لا صلاة ولا وضوء ولا ذكر الله عز وجل، فيصبح خبيث النفس كسلان، نسأل الله العفو والعافية. وإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لزوجين كريمين، دعا لمن؟ لزوجين كريمين. اسمع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجه الماء. الآن لو نضحت في وجه الماء ماذا يصنع؟ يطلقها. ليش؟ خبيث النفس، ما نام على ذكر الله عز وجل، ما يحمل هم أن يقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما عنده استشعار لعظمة الله عز وجل، ما يتذكر أنه سوف يقف يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة، لكن إذا نضحت في وجهك كلمة تقول جزاك الله خير، بارك الله فيك، نعم الزوجة أنت، وتصلي فيرحمكم الله سبحانه وتعالى. أما المعجزة العلمية في قيام الليل فنستمع إلى تقرير في كتاب اسمه أسرار الشفاء الطبيعية، أسرار الشفاء الطبيعية، لمجموعة مؤلفين من الأمريكان، طبع عام 1993. ما هو مكتوب في هذا الكتاب باللغة الإنجليزية وهم لا يعرفون الإسلام؟ اسمعوا ماذا يقول علماء الغرب، علماء أمريكا، يقولون إن القيامة من الفراش أثناء الليل والحركة البسيطة داخل المنزل والقيام ببعض التمرينات الرياضية الخفيفة وتدليك الأطراف بالماء والتنفس العميق له فوائد صحية عديدة. انتهى كلامه. هذا وصف ليش؟ لقيام الليل. هذا وصف لقيام الليل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفيرا للسيئات ومطردة للداء من الجسد. الذي عنده مرض يقوم الليل فإن الله يذهب مرضه. الذي يشتكي كسوة القلب يقوم الليل. المكروب يقوم الليل. الذي عنده حاجة يقوم الليل فإن الله يفرجها. ماذا يقولون في هذا الكتاب؟ يقولون يعني أن قيام الليل يقلل إفراز هرمون الكورتيزون مما يجعل الجسم في حالة توازن، فيقي الإنسان بإذن الله الزيادة المفاجئة في مستوى سكر الدم والذي يشكل خطورة على مرضى السكر، ويقلل من ارتفاع ضغط الدم، ويقي من السكتة المخية والأزمات القلبية في المرضى المعرضين لذلك. وقيام الليل يقي من مخاطر تخثر الدم في وريد العين الشبكي. وقيام الليل يؤدي إلى تحسن وليونة في مرضى التهاب المفاصل اللي يشتكي من الروماتيزم، يقوم الليل فيشفيه الله سبحانه وتعالى. وقيام الليل يخلص الجسم من الترايجلسرايد اللي هو الجلسرايد الثلاثي، نوع من الدهون إذا تراكم ربما يؤدي إلى تضييق الشرايين ويؤدي للسكتة القلبية، فقيام الليل يخفف هذا الدهن. وقيام الليل يقي ويقلل من خطر الوفيات من السكتة القلبية والدماغية. وقيام الليل يحسن الذاكرة، قيام الليل يحسن الذاكرة وينبه وظائف المخ الذهنية المختلفة. وقيام الليل يعين على تدبر القرآن. وقيام الليل يقي بإذن الله عز وجل من مرض الزهايمر. تعرفون مرض الزهايمر؟ مرض الخرف عند الشيخوخة، والآن كثر عدد المرضى بهذا المرض. في سن لو قارناها بقبل 100 سنة نجد أن هذا السن لا يصيبه الخرف، ألا نصل سن 80 يصيبه الخرف. فقيام الليل يمنع بإذن الله عز وجل من هذا المرض، فتتمتع بعقلك إلى أن يتوفاك الله. هذه بعض الفوائد الطبية في قيام الليل، وبقي علينا تقريبا 5 دقائق، 5 دقائق ونصف، نختم بها في آداب قيام الليل. من أراد أن يقوم الليل يتأدب، ولله المثل الأعلى، لو أردت أن تذهب إلى سلطان أو إلى وزير لا بد أن تتأدب ببعض الآداب، يسموه الاتيكيت، حتدخل على الوزير أو تدخل على السلطان. فهل هناك آداب في قيام الليل؟ نعم هناك آداب في قيام الليل. الأدب الأول أن تتوضأ قبل أن تنام. إذا توضأت قبل أن تنام وقرأت آية الكرسي بات بين ثيابك وبين جسدك ملك. إذا بات معك ملك تكون طيب النفس. الأدب الثاني أن تنوي أن هذا النوم الذي تنامه للراحة حتى تقوم الليل فتؤجر على نومك. يعني تنام وانت إيش؟ وانت تحصل على الأجر. الأدب الثالث أن تذكر الله عندما تقوم من النوم. لا إله إلا الله، تقرأ أواخر سورة آل عمران. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من تعار من الليل، يعني استيقظ يتقلب جاله كابوس ما جاله النوم، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا أستجيب له. كل الذكر سطر أو سطر نصف، فإذا دعوت الله استجاب لك الله الدعاء. بعض الناس طوال على الحبوب، ابلع حبوب حتى ينام. الأدب الرابع أن يتسوك عند قيامه. عندما تقوم من النوم تتسوك أو بالفرشة والمعجون وأفضل السواك حتى يكون فمك طاهر بين يدي الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن جاء ملك فوضع فمه على فمك لحلاوة وطيب هذا القرآن الكريم. فأنت عندما تتحدث مع رجل أو مع زوجة وجها لوجه تخفي فمك، تقول تخرج رائحة كريهة، فكيف عندما يأتي ملك ويضع فمه على فمك لتلاوتك لكتاب الله سبحانه وتعالى وتقف بين يدي الرحمن عز وجل. ولذلك لا يحافظ على السواك إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل شوى صفاه بالسواك فهو الطاهر المطهر صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أراد الدخول إلى البيت بدأ بالسواك. بعض الناس إذا جاء عند البيت وفي يد الدخان يدخل البيت ورائحته عفنة أمام زوجته وأمام أبنائه، نسأل الله العفو والعافية. الأدب الخامس أن تجعل قراءتك بين الجهر والسر، لا ترفع صوتك كثير ولا أيضا تخفض صوتك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر فوجده منخفض الصوت، ومر على عمر رضي الله عنه فوجده رافع الصوت، فقال لأبي بكر ارفع قليلا وقال لعمر اخفض قليلا، يعني صوت متوازن تسمع به نفسك تتأثر وأنت تقرأ وتتلو كتاب الله عز وجل. الأدب السادس أن تستحضر في لحظات قيامك نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا. في كل ليلة ينزل الله عز وجل بنزول يليق بجلاله وعظمته، يقول هل من سائل فأعطي سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغن فأغفر له. وهو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني عن عباده عز وجل، والله لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي، وإنما نحن بحاجة إلى رحمة المولى سبحانه وتعالى. فمن كرمه ورحمته في كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ينزل ربنا عز وجل ويقول هل من سائل. يا جماعة الخير، ما في أحد يقوم يسأل الله عز وجل، تسأل الذي لا يملك شيئا وتنسى مالك الملك سبحانه وتعالى. الأدب السابع التفكر والتدبر، تقرأ الآية تتأملها تتدبرها. صحابي جليل قرأ قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. فما تجاوز الآية إلى صلاة الفجر نقول نحاسب يوم القيامة على أمثال الذر ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى. تدبر القرآن، حرك به قلبك، خلي العين تدمع بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأيما عين دمعت لا تمسها النار، لا تمسها النار، ولو خرج من عينك مثل رأس دبوس من دمع خشية من الله عز وجل فإن النار لا تمسها. الله أكبر. نسأل الله جعلنا وإياكم من أهل القيام. الأدب الثامن أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعني حتى تنشط لقيام الليل. يا خاطب الحور في خدرها وطالبا ذاك على قدرها، انهض بجد لا تكن وانيا، وجاهد النفس على صبرها، وقم إذا الليل بدا وجهه، وصم نهارا فهو من مهرها، فلو رأت عيناك إقبالها وعقد يشرق في نحرها، لهان في نفسك هذا الذي تراه في دنياك من زهرها. أيها الإخوة، هذا غيظ من فيض وقليل من كثير، وكتاب الله عز وجل يحوي أكثر وأكثر، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها سلوى لكل من أراد وجه الله سبحانه وتعالى. هذا جهد المقل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى، ونجعلنا وإياكم من صوام النهار وقوام الليل. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم تقبل من عبادك الصالحين، اللهم تقبل من عبادك الصالحين، اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اكتب لهم الأجر في تركهم لأهاليهم وقدومهم إلى بيتك المحرم، اللهم اجمع لهم بين الأجر واجمع لهم بين الخير في الدنيا والآخرة. اللهم احفظ أهلهم واحفظ زوجاتهم واحفظ بناتهم واحفظ أولادهم واحفظ جيرانهم. اللهم من عليهم برحماتك، ولا ينصرفوا من مكة إلا وقد غفرت ذنوبهم وسترت عيوبهم، وكانوا من أغنى الناس بك وأفقر الناس إليك. اللهم لا تمتهم إلا وقد رحمتهم ورضيت عنهم. اللهم اختم لنا ولهم بالحسنى، اللهم اختم لنا ولهم بالحسنى، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا ممن زحزح عن النار وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، ولنكن في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام مع السفرة الكرام البررة في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة والأخوات، نشكر الله عز وجل على توفيقه أن جلسنا في هذا المجلس، ونشكر الإخوة القائمين على هذه المحاضرات، مندوبية أجياد ومكتب الدعوة ومركز الدعوة، ونشكر جميع من ساهم في إقامة هذه المحاضرات وصاحب هذا المعمار، كلهم نشكرهم، ونسأل الله عز وجل أن لا يضيع أجرهم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.